بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث وخير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم، وأجار الله والدينا ووالديكم، وأجار الله أزواجنا وأزواجكم، وذرياتنا وذرياتكم، ومشائخنا ومعلمينا وجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم انزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتغفر لنا بها ذنوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا، وتبارك لنا في أرزاقنا وذرياتنا. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعلي كلمتك وأن تنصر دينك وأولياءك الصالحين في كل مكان. آبائي وإخواني، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به علينا وما أكرمنا به وأجاد وتفضل، والله ذو الفضل العظيم أن جمعنا في بيت من بيوت الله، وأن جمعنا بين أهلينا وبين إخواننا أهل هذه القرية المباركة الطيبة، قرية الحوة، التي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب كل مكروب منهم، وأن يكشف هم كل مهموم منهم، وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويصلح أحوالهم، وأن يمن علينا وعليهم بالثبات على ما يحب الله ويرضى، وأن يشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويتجاوز عنا. نسأل الله أن يجزيهم خيرا على إتاحة هذه الفرصة لنا بأن نذكر أنفسنا أولا المقصرة، وأن نذكرهم وأن نذكر إخواننا الحاضرين، فجزاهم الله خيرا. وهذا من المعروف ومن صناعة المعروف أن الإنسان يكون دالاً لإخوانه، ودالاً لعشيرته، ودالاً لأقربائه، وأن يكون مفتاح خير في قريته، وأن يكون ممن يرجى خيره ويؤمن شره. هذه صفات خيار الناس، هذه صفات أهل المعروف الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقال: خير الناس أنفعهم للناس. إن لم تكن هذه المجالس وإتاحة الفرصة للواعظين والمذكرين الذين يدعون الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يذكرون الناس ويذكرون الغافلين ويعلمون الجاهلين ويأخذون بنواصي الناس إلى ربهم وإلى مولاهم وإلى الجنة. إن لم يكن هذا من المعروف فهذا يا عباد الله من أجل الطرق. ولهذا عباد الله آبائي وإخواني إن الأمة اليوم الأمة الإسلامية تعيش في أزمات وتعيش في مصائب وتعيش في كروب وتعيش في فتن وتعيش في قتال تكالب عليها أعداؤها من الشرق والغرب، تكالبت عليهم الأعداء وتكالب عليهم الكفار والملحدون والرافضة وغيرهم، كل ذلك لأنهم يدينون دين الحق دين الإسلام، وهكذا لأنهم يتمسكون بما كان عليه الرسول والصحابة. لهذا ما هي النجاة؟ ما هي النجاة من هذه الأزمات ومن هذه المصارع السيئة ومن هذه الآفات؟ إن الأسباب أسباب النجاة كثيرة وعديدة ومتنوعة، ومن تلكم الأسباب الكثيرة صنائع المعروف، من تلكم الأسباب أسباب النجاة وأسباب إخراج الأمة صنائع المعروف. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذا الحديث جاء عن أبي أمامة وعن أم سلمة عند الطبراني رحمه الله تعالى. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. عباد الله لو أن الناس صنعوا المعروف وقاموا على المعروف على الوجه المرضي على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه لوقاهم الله هذه المصارع. لهذا جاءت بعض الألفاظ في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى. من ذلكم قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل ذلك مصبها وموردها واحد، والله تعالى أعلم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات. المعروف يا عباد الله ما هو المعروف؟ المعروف يا عباد الله كلمة جامعة شاملة تدل على إسداء المعروف وخصال الخير وفعل الخير وهكذا الإحسان للعباد، كل ذلك من المعروف. ولهذا أمر الله عز وجل عباده وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حث على صناعة المعروف وعلى فعل المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه مسلم عن أبي ذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. انظر يا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالعبد أي باب من أبواب المعروف يدخل فيه، اصنع المعروف تجده أمامك وتجده يا عبد الله ثمرته في حياتك. فالمعروف جنة، والمعروف يا عباد الله كما سمعتم جنة وسلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء حتى ترسخ عند الصالحين وعند الأبرار أن من صنع المعروف فإن الله عز وجل يفرج عليه المضائق ويوسع عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل جبريل عليه في الغار وعليه الصلاة والسلام أخذه ما أخذه، جاء إلى أم المؤمنين خديجة وهو يرتجف وهو يقول زملوني زملوني. ماذا قالت له خديجة؟ ذكرت له المعروف الذي كان يصنعه والذي كان يسديه والذي وصف به. قالت له كلا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وهكذا تكسب المعدوم وتقري الضيف. انظر يا عباد الله، ما ذهبت يمين ولا شمال ولم تذهب إلى نسبه، أنت ابن عبد المطلب، أنت كذا. قالت له لا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم من أهل المعروف، معروف بالمعروف عند أهل مكة، هو الصادق الأمين، هو الذي يا عباد الله الذي أمنه أهل مكة، وكان الصادق الأمين لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وإنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هكذا يا عباد الله ترسخ عندهم. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، ذكر الله في القرآن الكريم كيف أن المعروف وقى الأنبياء، وقى كان سببا لوقاية الأنبياء من مصارع. كلكم تعلمون بإذن الله عز وجل قصة يونس عليه الصلاة والسلام، ذنون صاحب الحوت، التقمه الحوت وهو مليم. ماذا قال الله عز وجل؟ ذكر معروفا كان يعمله وهو التسبيح وهو الصلاة والعبادة. قال الله فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا مصرع عظيم في بطن الحوت. وانظروا يا عباد الله، انظروا يا عباد الله إلى هذا الموقف العظيم، كيف أن الله عز وجل حفظ نبيه وحفظ رسوله يونس عليه الصلاة والسلام، وكيف نجى الله إبراهيم مصارع السوء. يا عباد الله، صنائع المعروف تقي العبد وتقي الإنسان يا عباد الله مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم أيها الناس، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس حصلت لهم أزمات وحصلت لهم مصائب وحصلت لهم كروب ونجاهم الله بالمعروف الذي كانوا يقدمونه. روى الإمام مسلم عن ابن عمر في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، قصة مشهورة ومعروفة عند الناس وربما حتى الصغار. آواهم المبيت إلى غار، دخلوا الغار فسقطت عليهم صخرة وسدت الغار. من الذي سيسمعهم؟ من الذي سينجيهم؟ بمن يستنجدون ويستغيثون؟ فبماذا فعلوا؟ توجهوا إلى الله الحي القيوم الذي يسمع الداعي إذا دعاه، الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وتوسلوا إلى الله بالمعروف الذي كانوا يسدونه لعباد الله سبحانه وتعالى، لعباد الله بإخلاص. قال القوم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فأحدهم ذكر معروفا كان يعمله وهو بره بوالديه، كان له أبوان شيخان كبيران، وكان لا يقدم عليهما أهلا ولا مالا، حتى نأى به الرعي يوم من الأيام فجاء وتأخر في الليل، وهو يعني ماذا يعطي أباه وأمه اللبن قبل أبنائه وقبل ماله، فوجدهما نائمين فجلس بعد أن حلب لهما إلى أن برق الفجر برا بوالديه، حتى استيقظ قال والأطفال يتضاغون عند رجلي يبكون، وكان لا يقدم أبويه على أولاده، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت، غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. فالثاني سأل الله واستغاث وتوسل إلى الله بأمانته، كان عنده عمال وأجراء أعطاهم أجرتهم إلا واحد، ذهب وترك الذي له، فاستثمر هذا المال القليل حتى صار وادي من الغنم ووادي من البقر ووادي من الرقيق. فجاءه بعد فترة من الزمن قال له ائتني أو اعتني حقي، قال له هذا حقك. انظر يا عباد الله، مال، قال أتسخر بي؟ هذا كله حقي أتسخر بي؟ قال له لا. فأخذ وساقه ولم يعطي الرجل لا شاه ولا بعير ولا بقرة، كله ساقه. ولم يقله اعطني، قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنه. والآخر بالعفة، بالعفة والعفاف والطهر، كانت له ابنة عم وراودها عن نفسها حتى قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خائفا من ربه تبارك وتعالى. انظروا ماذا فرج الله. خرجوا قال الرسول يمشون. انظروا إلى صناعة المعروف، انظروا يا عباد الله إلى صناعة المعروف كيف تفعل بالعبد بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا عباد الله من أرض الواقع قصص كثيرة في أرض الواقع لأناس ربما عملوا معروف فرحمهم الله في الدنيا، ونسأل الله أن يرحمهم ويرحمنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين في الآخرة. وأكتفي بقصة واحدة ذكرها العلامة الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب الأربعين النووية. قال أذكر هذه القصة في صنائع المعروف، وهذه واقعية سمعتها يعني ممن ذكرها له وذكرها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رجل من أهل البادية جاء إلى مقهى فطلب من صاحب المقهى قهوة، فبعدما شرب أراد أن يعطيه مالا، فأدخل يديه في كيسه فلم يجد مالا، فقال للرجل ما يوجد معي مال، فنهره صاحب القهوة وسبه واتهمه بالسرقة. فقام رجل من الحاضرين فقال له كم الذي عليه؟ قال له قرشين. قال له خذ القرشين، وقال للصاحب للبدوي اذهب. قال الشيخ عطية سالم مرت الأيام ومرت السنين وكانوا يذهبون إلى الحج. قال فذهب الرجل وهو يذكر أن صناعة المعروف ما تقي صاحبها فحسب، بل ربما تقي قرية وتقي عشيرة وتقي جماعة بسبب هذا الشخص الذي صنع معروف، كيف أن الله يقيه ويقي جماعة كاملة بسبب هذا العمل المعروف الذي أبذله لله عز وجل. قال وكانوا ذاهبون إلى الحج وهي قافلة من عشيرته، من أهل قريته وعشيرته، وهم يمشون اعترضتهم قطاع طريق. قال فأخذوا أموالهم وما بأيديهم، ثم جاءوا وأحاطوا بهم قطاع الطريق. قال فجاء زعيم لهم وهو قال يطوف حول الناس وينظر في الناس، قال هذا صاحب القصة، فجاء إلي ونظر إلي حتى قلت لقد اختارني للقتل من بين الناس، أراد أن يقتلني من بين الناس ويئس. قال وهو ينظر إلي ثم قال لي جماعته ردوا كل ما أخذتموه لهؤلاء. فقال للرجل هل هذا يكفي للقرشين اللذين قدمتهما لي في سنة من السنين، أو تريد زيادة؟ أن نعطيك زيادة، أعطيناك حقك، هل تريد شيء آخر؟ قال له أي القرشين رحمك الله؟ قال القرشان اللذان دفعتهما لي في سنة كذا وكذا في المقهى الفلانية لما جئت وذكره بالمعروف الذي بذله. فانظروا يا عباد الله. وذكر قصص أخرى ولا أحب أن أطيل في هذا الباب، فكلام الرسول حق وصدق، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أن صناعة المعروف تقي مصارع السوء. ونحن بحاجة في مثل هذه الأزمات وفي مثل قرانا هذه القرى الصغيرة، بحاجة أن نصنع المعروف في أهلينا وفي حارتنا وفي قريتنا وفي جيراننا وفي أرحامنا، أن نبذل المعروف وأن نكون من أهل المعروف. فالله عز وجل إذا رأى ذلك منا بإخلاص رحمنا وغفر لنا ووفقنا وفرج كربنا وكشف همنا، إذا رأى أننا نتعاطف ونتراحم ونتواد ويبذل المعروف بعضنا بعضا. هذه مقدمة ولعل أخونا الفاضل عبد المجيد عنده الشيء الكثير مما حباه الله من العلم الذي نسأل الله أن يجعله نافعا وأن يبارك له. هذه مشاركة يعني يقدمها لنفسي أولا ثم لإخواني وأبائي. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، ونسأل الله لنا ولكم كل خير في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. هذا فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما براء. جزاكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وجزا الله خيرا أخانا مصطفى حفظه الله على ما أسمعنا وأتحفنا به في كلمته ونصيحته، قد سمعنا فيها بيان لعنوان هذه المحاضرة وهذه الكلمة التي هي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عباد الله، المعروف كما سمعنا كل خير وبر مما يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، ففعل المعروف وبذله سبب عظيم لأن يحصل للمرء الخير في الدنيا والآخرة. ففعل المعروف سبب لبقاء الذكر الجميل والذكر الحسن، وأن يكون المرء على أكمل أخلاقه وعلى كذلك أحسن صفاته، مع ما يجعل الله سبحانه وتعالى له من محبة في قلوب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعد ذلك قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، حث الشرع ورغب في فعل المعروف وفي كذلك أيضا بذله، وأن الإنسان لا يستحقر منه شيئا، وإن كان المعروف قليلا وإن كان يسيرا، سواء كان قولا أو كان فعلا، فلا يحقر منه شيئا. وسمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هجيم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. لا تحقرن من المعروف شيئا، افعل المعروف ولا تستحقر منه شيء ولو كان شيئا يسيرا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يأتي إنسان يريد ماء يستسقي الماء من البئر أو نحوه فتضع له الماء وتسقيه، هذا المعروف لا تستحقره، ولو أن تفعل ذلك، ولو أن تفعل ذلك، بل إن لم تستطع أن تفعل ذلك فلا أقل من أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، تلقاه بالابتسامة وبالوجه المنشرح وكذلك الوجه المنبسط الفرح، تدخل السرور على قلب أخيك المسلم، هذا من المعروف، هذا من المعروف. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول والكلمة الطيبة صدقة، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. سلامة يعني عضو، كل عضو في الإنسان له بعدده صدقة، والإنسان فيه 360 مفصلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. انظروا إلى فضل المعروف، وأن الإنسان قد يدركه بماذا؟ الأعمال اليسيرة، تسبح الله عز وجل فتكتب لك صدقة، ليست الصدقة فقط بالمال كما قد يظن الكثير من الناس أنها فقط بالأموال، لا، باب الصدقة واسع. فالتسبيح صدقة، تقول سبحان الله لك صدقة، التحميد تحمد الله عز وجل الحمد لله تكتب لك صدقة، التهليل لا إله إلا الله تكتب لك صدقة، تأمر بالمعروف ترى يعني شيئا مما حث الشرع ورغب فيه فتأمر الناس به أن يفعلوه وأن ماذا يبادروا بفعله صدقة، تنهى عن منكر مما نهى عنه الشرع وحذر منه صدقة، بل والكلمة الطيبة صدقة، تقول الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة تكتب لك بذلك صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، تصلي لله عز وجل ركعتين في وقت الضحى يجزئ عن ذلك كله. وهكذا أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح البخاري كل معروف صدقة، كل معروف تفعله صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا مخبرا ومبينا فضل المعروف الذي ربما يفعله الإنسان ويستحقره فيجد بسبب فعله من الأجور والثواب ما لا يتوقعه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح قال بينما رجل يمشي فعطش، أصابه العطش فوجد بئرا، قال فنزل فشرب ثم خرج منها فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، الثرى الرمل المبلل من شدة عطشه، فلما رآه قال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل فملأ خفه، والخف هو النعل من الجلد، ملأه ماء ثم سقى هذا الكلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. وفي رواية قال: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. هذا معروف، وفعل خير مع حيوان، بل وكلب، وهو من الحيوانات التي ربما يستقذرها الإنسان ويستقبحها، بل وهو كذلك كم ضرب الله عز وجل بهذا الحيوان ذكر مثل السوء، ومع ذلك لما أحسن إليه وسقاه ورحمه رحمه الله عز وجل وشكر الله له فغفر له. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم أجرا؟ يعني هل نؤجر إذا أسقينا البهائم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. إذا كان هذا الثواب الذي حصل لهذا الرجل مع هذا الكلب كان سببا في شكر الله له، بل ومغفرة الله له، بل وإدخاله الجنة، كيف إذا كان مع الإنسان، مع بني آدم الذي كرمه الله جل وعلا وشرفه؟ لا شك أن نيله لهذا الأجر من باب أولى، إذا حصل عن حسن نية وإخلاص لله جل وعلا. وهكذا كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة في شجرة أزاحها عن الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. رجل رأى شجرة في طريق الناس تؤذيهم إذا مروا، فأبعدها وأزالها، فأدخله الله جل وعلا بسبب ذلك الجنة، وأنجاه الله جل وعلا من أهوال يوم القيامة. وهذا تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، في الدنيا وهكذا أيضا في الآخرة. نعم، ربما تستحقر هذا المعروف فلا تعلم إلا وكان سببا في نجاتك من أهوال عظيمة ومن مصائب كبيرة يبعدها الله سبحانه وتعالى عنك بسبب فعلك لهذا المعروف. وهكذا كذلك أيضا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلم يفعل المعروف ويسدي المعروف ولو كان ماذا بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. وقد فسر بعض السلف قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أنها ماذا؟ الكلام الطيب، أنها الكلام الطيب، وفسر بالصلاة والصيام وغيرها من الطاعات والعبادات. ففعل المعروف كما سمعنا يبقى للإنسان فيه أثره، وكذلك أيضا يحفظ له فيه أجره وثوابه. فإن من فضائل فعل المعروف كما سمعنا أنه سبب عظيم لدخول الجنة وللنجاة من المصائب والأهوال. جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوسب رجل ممن قال تلقت الملائكة روح عبد، تلقت الملائكة روح عبد فقالوا: ماذا عملت من الخير؟ قال: لا شيء. قالوا: تذكر. قال: كنت أبايع الناس، كنت أبايع الناس، يعني يبيع ويشتري ويتاجر ويتعامل مع الناس في البيع والشراء. قال: وكنت آمر فتياني، يعني الذين يشتغلون عنده، أن ييسروا على الموسر الذي عنده مال وعنده ما يسدد به الدين، إذا أخذ دينا ييسروا عليه ويساعدوه، وأن يتجاوزوا عن المعسر الذي ما عنده شيء يتركوه ولا يؤذوه ويتجاوزوا عنه. فقال الله جل وعلا: تجاوزوا عن عبدي. قال الله عز وجل: تجاوزوا عن عبدي، لا تحاسبوه، أدخلوه الجنة. وفي رواية في مسلم قال الله جل وعلا: أنا أحق بذا منك، أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. انظر إلى فعله لهذا المعروف كيف كان سببا في نجاته من أهوال يوم القيامة بسبب حسن فعله وصنيعه مع الناس. كذلك أيضا فعل المعروف سبب عظيم لأن يكون المسلم ويكون العبد ملازما لفعل الخير ومحبا لفعل الخيرات، لأنه يعلم ما له من الأجر والثواب وما سيجده عند الله سبحانه وتعالى بسبب إحسانه ومعروفه. والله جل وعلا لا يضيع عمل عامل منا، وكل عمل يعمله الإنسان فهو مسجل ومسطر عند الله جل وعلا. لذلك أيضا ينبغي أن تعلم أنك إذا فعلت هذا المعروف لا بد أن تفعله بصدق وإخلاص، أن تكون مريدا بفعلك لهذا المعروف ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب حتى تنال أجره وثوابه. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، بهذا الشرط وهذا القيد، يفعله ابتغاء مرضات الله، ما يفعله من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل ثناء الناس عليه أو من أجل رياء أو سمعة، يفعله ابتغاء مرضات الله، يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه نيته وهذا قصده فالله عز وجل أخبر بأنه سيؤتيه أجرا عظيما. كذلك أيضا إن فعل المعروف فلا يمن به، لا تمن. إذا فعلت شيئا من المعروف فاحذر من أن تمن به أنا فعلت وفعلت وأعطيت، فتذهب أجر هذا المعروف الذي فعلته وتفسد ما فعلته. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. حال المنان حال الذي ينفق رياء وسمعة. أنت إذا فعلت معروفا فلا تظهره ولا تمن به فتفسد هذا المعروف. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. الكريم ما يمن إذا فعل المعروف وأسدى بالمعروف فلا يمن به أبدا، بل يفعله ويرجو الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لا تستحقر كما قلنا شيئا من المعروف ولا تبدي شيئا فعلته. الإمام نسيرين رحمه الله سمع رجلا يقول لرجل: لقد فعلت وفعلت، يعني يذكر ما من به عليه من معروف، فقال له: اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي. لا خير في المعروف إذا أحصيته وعددته ومننت به، يذهب أجره وثوابه. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني وصححه علامة الألباني رحمه الله، وقد سئل: أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولئن أمشي مع أخي في حاجة حتى تتهيأ له، أو من مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، ثبت الله يوم القيامة قدمه يوم تزول الأقدام. انظروا إلى هذا، هذه الأجور العظيمة وهذه المنازل المباركة التي ينالها المسلم في فعله للمعروف. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الذي ينفع الناس سواء كان نفعا معنويا أو حسيا، نفعا معنويا بنشر العلم وتفقيه الناس وتعليمهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أو كان حسيا بما يعطي ويسدي من مال ومن نفقات وصدقات. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أحب الناس إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، إنسان أصابته مصيبة وأصابته كارثة فتساعده وتقف بجانبه، تكشف عنه ما أصابه من هذه الكربة، عمل عظيم. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: تدفع عنه جوعا، تعطيه ما يسد جوعته، هذا أيضا من الأعمال الطيبة. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مشيه مع أخيه لحاجة يقضيها أحب إليه من أن يعتكف في مسجده شهرا. ومعلوم أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومع ذلك يفضل عليه الصلاة والسلام قضاء حاجة الإنسان والذهاب معه أفضل من الاعتكاف في مسجده شهرا. بل ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، يعني حتى يجدها ويتحصل عليها، سواء كان طلب شفاعة في عمل من الأعمال أو في أمر من الأمور، قال عليه الصلاة والسلام: ثبت الله قدمه يوم القيامة يوم تزول الأقدام. انظر إلى أجور عظيمة وفضائل كذلك عظيمة في فعل المعروف. وهكذا أيضا كما سمعنا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أخبر الله جل وعلا في قصة الغلامين اليتيمين في سورة الكهف كيف أن الله عز وجل سخر الخضر عليه السلام لأن يبني الجدار يحفظ به كنزهما. ما هو السبب؟ هو بسبب صلاح أبيهما، وما كان عليه هذا الأب من استقامة وحسن أخلاق وفعل للمعروف، حتى ذكر سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان يؤدي الأمانات إلى أهلها ويحفظها لهم مع ما كان عليه من الصلاح. فحفظ الله عز وجل لهذين الغلامين كنزهما بسبب ذلك. قال الله جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، إلى آخر الآيات. هذا بسبب فعله للمعروف. وهكذا كذلك أيضا سمعنا قصة الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة كيف أنجاهم الله سبحانه وتعالى بسبب فعلهم للمعروف الذي تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا مما ذكره أهل العلم من قصص ووقائع، والمؤمن يؤمن بما أخبر به ربنا جل وعلا وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشك في صدق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لكن في ذكر ذلك شيء من الاتعاظ والاعتبار. ذكر أهل العلم قصة رجل يقال له ابن جدعان. كان هذا الرجل ذا إبل كثيرة، ففي موسم الربيع نظر إلى إبله وهي في أحسن حال وأحسن وصف، قد سمنت وكثر لبنها، فتذكر جارا له فقير عنده بنات أولاد، فقال: لا تصدقن بناقة على جاري أو لجاري. فنظر إلى أحسن النوق عنده فاختار أحسنها وأفضلها، عملا بقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأخذ بها ودفعها إلى جاره، فرح جاره بهذه الصدقة التي تصدق بها عليه جاره فرحا عظيما فانتفع منها وشرب من لبنها وانتفع بما معها من ولد. ومرت الأيام حتى جاء موسم الجفاف فذهبوا يتتبعون الماء وذهب هذا الجار الذي تصدق عليه بهذه الناقة يبحث عن مكان الماء حتى أتى إلى حفرة وكانوا يجدون الماء في داخل الحفر في الأرض في محابس في الماء في الأسفل فدخل هذه الحفرة وانتظره أبناؤه في الخارج فنزل حتى وجد الماء لكنه لم يعرف الطريق فتاه ولم يستطع أن يخرج. انتظره أبناؤه في اليوم الأول والثاني والثالث فلم يخرج ماذا أبيهم؟ قالوا قد هلك وكانوا يتمنون هلاكه عياذا بالله. رجعوا فاقتسموا ماله ثم ذكروا الناقة التي تصدق بها أبوهم على جارهم فذهبوا إليه قالوا أعطنا الناقة التي أعطاك إياها أبونا وخذ هذه بدلها. قال لا سأشتكيكم إلى أبيكم. قالوا اشتكي إليه فقد مات. قال ومتى وكيف وأين؟ أخبروه. قال أنشدتكم بالله إلا أخذتموني إلى المكان الذي نزل فيه فأخذوه ودلوه إياه. لم ينسى هذا الرجل جاره فأخذ حبلا لم ينسى هذا المعروف أخذ حبلا وربطه فيه نفسه ثم خرج يبحث عنه في تحت الأرض يمشي تارة ويزحف أخرى حتى وصل إلى مكان يسمع فيه أنين الرجل فنزل حتى وصل إليه والمكان مظلم فوجده ما زال حيا فأخذه وأغمض عينيه ثم أنزله من هذه الحفرة ثم سقاه شيئا من مريس التمر وحمله على ظهره حتى أتى به إلى داره وبقي معه حتى عادت إليه نفسه وعادت إليه الحياة فسأله كيف ما زلت حيا خلال هذه الفترة وهي قدر أسبوع وأنت تحت الأرض؟ قال لو علمت لعجبت. قال وما ذاك؟ قال لما أضعت المخرج جلست عند الماء فكنت أشرب من الماء في اليوم الأول والثاني والثالث. قال حتى بلغ مني الجوع مبلغه وأوشكت على الهلاك فاستلقيت على قفاي ووكلت أمري إلى الله. قال فبينما أنا على تلك الحال إذ بإناء يقترب إلي. قال ولا أراه. قال فجلست فاقترب الإناء إلى فمي فسقاني لبنا حتى ارتويت. قال فكان ذلك يأتيني ثلاثة أيام. قال وانقطع قبل يومين ولا أدري ما السبب. فقال هذا الرجل وهذا الجار لجاره لو علمت بالسبب لعجبت. قال وما هو؟ قال إنك لما تهت ظن أبناؤك أنك مت فاقتسموا مالك ثم أتوا إلي فأخذوا الناقة التي تصدقت بها علي وكان الله جل وعلا يسقيك منها. فلما أخذوها قطع الله عز وجل عنه اللبن الذي كان يأتيه. انظروا كيف أنجاه الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع الذي أشرف فيه على الهلاك والموت بسبب حسن صنيعه وإبدائه للمعروف. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مما يتعلق أيضا بهذا الموضوع. يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: داووا مرضاكم بالصدقة. الإنسان إذا ابتلي بمرض وببلاء ربما يبحث عن دواء ويتعب من الذهاب إلى طبيب إلى آخر فلا يجد علاجا ولا يجد شفاء، فلا ينسى أن يتوجه بهذا العلاج النبوي وهو الصدقة، أن يتصدق، أن يتصدق بما يتيسر من متاع الدنيا لعل الله عز وجل أن يشفيه بسبب ذلك. ومن ذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن المبارك أنه أتاه رجل فقال: لقد أصابتني قرحة منذ 7 سنين. قال: وعالجت وسألت الأطباء فلم أنتفع من ذلك بشيء. فقال له ابن المبارك هذا الإمام الذي قال فيه العلماء: لم يفقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا بشرف الصحبة، كان عابدا زاهدا مجاهدا تاجرا متصدقا منفقا، كان ينفق على الفقهاء والعلماء، ومن أراد الحج من أهل مرو وهو منها يذهب على نفقته رحمه الله. قال له: اذهب فانظر إلى قرية أو موضع يحتاج الناس فيه إلى ماء، فاحفر بئرا لعل الماء أن ينبع فيها، وتصدق بها لعل الله أن يشفيك. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله، حفر بئرا وتصدق بها على أهل تلك القرية أو البلد، فشفاه الله سبحانه وتعالى عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقات، فعافاه الله جل وعلا. وهكذا أيضا مما ذكره بعض عن امرأة أنها كانت ابتليت بالسرطان، بمرض السرطان عافانا الله وإياكم وشفى الله عز وجل من ابتلي به من المسلمين. هذا المرض الخبيث ابتليت به وأخبر الأطباء أنه منتشر فيها، واستأجرت خادمة تعمل عندها، ثم كانت ترى هذه الخادمة وهي تتأخر في الحمام فتعجبت من ذلك فسألتها: ما هو السبب؟ فأخبرتها أن لها طفل صغير تركت رضاعه فكان اللبن يتجمع في ثديها فتفرغه في الحمام، فرحمتها وأعطتها ما تحتاجه من نفقة لمدة 1 أو 2 سنين. فذهبت، مرت الأيام، فذهبت هذه المرة عند الدكاترة ففحصت فإذا السرطان قد انتهى منها، حتى تعجب الدكاترة الذين كانوا يعالجونها، أعادوا الفحص مرة بعد مرة وإذا به سليم ولا أثر لهذا المرض. كل هذا بسبب فعل المعروف، فعل المعروف سبب عظيم لنجاة الإنسان من المصائب والمحن. وذكر الإمام الجوزي رحمه الله، وهكذا أيضا ذكرها غيره من أهل العلم، قصة عن رجل يقال له أبو جعفر ابن بسطام. كان هذا الرجل يؤذيه الوزير في زمنه يقال له ابن الفرات، ويتتبعه حتى بلغ من أذيته مبلغا عظيما. وكان أبو جعفر هذا أمه قد عودته منذ صغره وهو طفل، يعني ولد صغير، كانت إذا جاء إلى النوم تضع كسرا من الخبز تحت وسادته، فإذا أصبح تصدقت بها عنه، تصدقت بها عنه. مرت الأيام حتى احتاج أبو جعفر هذا أن يذهب إلى هذا الوزير، فدخل عليه وذكر له حاجته، فأخبره ابن الوزير هذا عن قصة الخبز والرغيف الخبز. هل تفعل أمك كذا؟ قال لا، قال اصدقني. قال نعم، وذكر له ما كانت تفعله أمه معه من وضع الكسرة الخبز وتصدق بها. قال قد عزمت بالأمس أن أعمل يعني أمرا حتى أفتك بك. قال فنمت فرأيت في المنام أن في يدي سيفا مسلولا، فجئت بهذا السيف حتى أقتلك به. قال فاعترضتني أمك وفي يدها كسرة خبز تتترس بها عنك، يعني تحميك بها، فما استطعت أن أصل إليك. ثم عفى عنه وحسن ماذا سيرته ومصاحبته له. كيف انظر كيف أنجاه الله جل وعلا بسبب هذا المعروف. فلهذا ينبغي ألا نستحقر شيئا من المعروف، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. كم ربما من شر أو سوء أو مصيبة أو بلية قد كتبها الله جل وعلا عليك فيرفعها الله عنك بسبب فعلك للمعروف. فلا تستحقر، لا تستحقر شيئا من المعروف، ابذل المعروف للناس وابذل لهم الخير بما تستطيع وبما يتيسر من قول حسن وكلمة طيبة، أو كذلك قول للمعروف أو نهي عن منكر أو بذل للمال أو صدقة أو إنفاق أو غير ذلك من أبواب البر. عسى الله جل وعلا أن ينفعك بذلك وأن يدفع عنك سوءا أو شرا يصيبك. أظن جاوبت الصلاة. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سمعنا فيما مضى شيئا عما يتعلق بفضل فعل المعروف وما لصاحبه من أجر وثواب وما يدفع الله سبحانه وتعالى به وعنه من النقم والمصائب. فما هو موقف من صنع إليه معروف، وكيف يجازي من أحسن إليه؟ الجواب: ينبغي أن يشكر من صنع إليه المعروف وأن يكون شاكرا لمعروفه ولا يكون كافرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه الترمذي من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلا تكون شاكرا لله حتى تشكر الناس وتعرف ماذا ما أحسن به الناس إليك من معروف فتشكرهم على ذلك وتحسن إليهم وتعرف فضلهم ومعروفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كافئوه، تكافئوه على هذا المعروف، فأن تعطيه ما يتيسر، إن تيسر شيء مكافأة له على موقفه وعلى إحسانه لك. فإن لم تجد، قال فإن لم تجد فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا أقل ما تقدمه لصاحب المعروف أن تدعو له، وأفضل دعاء أن تقول جزاك الله خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. أبلغ، هذا أبلغ ثناء تثني به لصاحب المعروف أن تقول جزاك الله خيرا، أحسن إليك وأزدى إليك بالمعروف فتدعو له أن الله سبحانه وتعالى يجازيه خيرا. وإياك أن تكون لئيما، أن تكون لئيما كافرا للمعروف. لا تشكر من أحسن إليك ولا تعرف فضل الإحسان والمعروف فتكون مثلا للسوء عياذا بالله. لا تكن كحمار السوء. تعرفون حمار السوء؟ قال القائل: كحمار السوء إن أشبعته رمح الناس وإن جاع نهق. حمار السوء إذا جاع نهق، وإذا أشبعته قام يرفس الناس ويرمحهم شبع. إياك أن تكون مثله، تأتي تتمسكن عند صاحب الحاجة فإذا أعطاك وتمكنت من حاجتك أصبحت كالحمار ترفس هذا المعروف ولا تعرف فضله ولا إحسانه. ذكر أهل الأدب أن قوما خرجوا للصيد في يوم حار فوجدوا ضبعا، والضبع تلقب بتكنى بأم عامر، فطاردوها حتى دخلت هذه الضبع إلى خيمة أعرابي، فقال هذا الأعرابي حين أتوا لأخذ هذا الضبع قال: لا أعطيكم إياها. قالوا: هذه طريدتنا وصيدنا. قال: والذي نفسي بيده، ما دام سيفي قائما لا تصلون إليها. قالوا: حسبك. ذهبوا، فجاء هذا الرجل وأحسن إلى هذا الضبع وحلب له اللبن وسقاه الماء، فكان هذا الضبع يلغو مرة من اللبن ومرة من الماء وبقي عنده حتى سمن. فمرة كان هذا الأعرابي نائما فجاء هذا الضبع فبقر بطنه وهرب، فجاء ابن عم له يطلبه فوجد ابن عمه وقد بقر بطنه، نظر إلى موضع الضبع فلم يجده، قال: هو صاحبي. فحمل معه ماذا قوسه وكنانته وانطلق يتبع هذا الضبع حتى وجده فقتله. ثم أنشأ يقول، وصارت هذه الأبيات ماذا حكمة وموعظة. قال: وصانع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، أدام لها حين استجارت بقربه، لها محض ألبان اللقاح الدرائر، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لمن يصنع المعروف: هذا جزاء من بدا يصنع المعروف مع غير أهله. هذا مثل أصبح في من لا يعرف حق المعروف فيقابل صاحب المعروف بالسوء. وذكروا أيضا أن رجلا وجد امرأة عجوزا وبجانبها شاة مقتولة وعندها جر ذئب، فقالت: أتدري ما هذا؟ قال: لا. قالت: هذا جر ذئب أخذناه صغيرا فأدخلناه بيتنا وربيناه حتى إذا كبر فعل ما ترى، قتل الشاة. ثم أنشأت تقول: بقرت شويهتي وفجعت قومي وكنت لشاتنا ابن الربيب. هذا جر والذئب تخاطبه تقول له بقرت بطن هذه الشاة وكنت لها ابن، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذئب؟ من أخبرك أن أباك ذئب وأنت نشأت مع هذه الشاة؟ ثم قالت إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. إذا كان طبع الإنسان طبع سيء لا ينفع فيه الأدب ولا ينفع فيه المعروف، فاحذر أن تكون من هذا الصنف، احذر أن تكون من هذا الصنف، واعرف لأهل الحق حقه ولأهل المعروف فضلهم. وأخيرا وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر أهل هذه المسجد وأهل هذه القرية على إتاحتهم الفرصة لنا بالمشاركة بهذه المحاضرة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتهم، وأن لا يحرمنا وإياهم من الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.